بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة من سلسلة معين النظير. والمرة دي عاوز أركز على آية واحدة جات في نهاية سفر يشوع، من الكلمات اللي تستحق دايما التأمل والتركيز والتفكير، كلمة يشوع في آخر حياته: وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. حياة يشوع تدل على استقامة. كان تلميذ نجيب لموسى النبي، وكان إنسان مستقيم طول عمره، وكان حتى في حياة موسى النبي إنسان شجاع، قاد الشعب في حروب بصلوات موسى النبي، وبعدين استلم الراية بعد نياحة موسى النبي، وبقى هو المسؤول عن توزيع الأرض على الشعب وعبور نهر الأردن، وغلبت بقى ملوك بلا عدد في كنعان لغاية ما خد كل الأراضي دي ووزعها على الناس. في آخر حياته جمع يشوع جميع أسباط إسرائيل ودع الشيوخ وقضاتهم وعرفائهم، فمثلوا أمام الرب، وابتدى يديهم بقى يعني التوصيات الأخيرة، ويحكي لهم القصة ازاي مشيت معاه خلال آخر سنين عمره وهو بيجاهد يكمل مسيرة موسى النبي. وقال لهم: الآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباءكم في عبر النهر وفي مصر، واعبدوا الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب، فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباءكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. جات في محضر حديثه وهو بيودع الكبار بتوع الشعب، والغريب بيقول لهم: شوفوا اخشوا ربنا واعبدوه، وما تغلطوش غلطة أبائكم وأجدادكم. كلكم عارفين أنه أباء هذا الجيل ما عبروا في سينا، لكن ما كملوش لكنعان، لأن أغلبهم انحرفوا في إيمانهم، تذمروا، لم يثبتوا في الإيمان، فلم يستحقوا دخول كنعان. ودي كانت علامة خوف انه الشعب اللي خرج من مصر ما وصلش كنعان. زي ما نقول في ناس بتتعمد لكن مش كلها توصل السماء. ليه؟ لان فقدوا الايمان وفقدوا التوبة والجهاد وما مشوش ورا موسى مستقيمين. قال لهم: انتوا اختاروا عاوزين تمشوا ازاي، اما انا وبيتي فنعبد الرب. وده اول رسالة عاوز اقولها لكم: مش مهم اللي حواليك عايشين ازاي. يجوز كل البيوت اللي تعرفها بتفكر تعمل لعيالها مستقبل مادي، كله بيفكر هيعلم ازاي وهيجوز ازاي وهيلبس ايه وهيبقى شكله ايه ومنظره ايه. انت مختلف، ما تفكرش زي الناس. انت مسؤول اولا تاخد بيتك ده وتدخل بيه السماء، ما تعملش زي ما الناس بتعمل. غلطة بيوت كتيرة قوي انها ما بتقولش اما انا، يعني مش حريص على الاختلاف. البيت اللي مش حريص على الاختلاف هيبقى نسخة من بيوت العالم اللي نهايتها معروفة: من العالم وإلى العالم، من التراب وإلى التراب، لكن ما لهمش نصيب في السماء. في ناس كتيرة بتعمل مجد لعيالها على الأرض، لكن باعوا المجد السماوي وأهملوه وما اهتموش حتى يبقى أولادهم ليهم نصيب في السماء. نفاجأ أن في ناس بتقعد تهتم بتربية عيالها صحيا، يخاف عليهم قوي من المرض، يلعبوا بهم رياضات قوية، يهتموا جدا بمذاكرتهم ولتعليمهم، وبعدين العيال تنحرف وممكن يعيشوا في فساد ويعيشوا في خطايا كتير قوي، وفي الآخر النتيجة إيه؟ يهلكوا. يمكن على الأرض عملوا فلوس وعملوا مراكز، بس ما عرفوش ربنا، ما عبدوش ربنا، ما ركزوش في ربنا، فقدوا الهدف الأسمى، عاشوا زي ما الشيطان عاوزهم يعيشوا، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. أما أنا وبيتي معناها أنك أنت وبيتك مختلفين عن الناس اللي حواليك. أرجوكم ما تقلدوش الناس. نفاجأ البيت المسيحي بيتكلم نفس اللغة اللي بيكلموها البيوت التانية. الأم ممكن تقول لعيالها: اكذبوا عشان الكذب بيطلعكم من المشاكل، أو اضرب أصحابك يا ابني عشان تبقى شخصية قوية في المدرسة، أو اعملوا زي ما الناس بتعمل، البسي اللبس اللي يخلي الشبان يبصوا عليكي. طب يبقى التعليم ده كله تعليم من الشارع، تعليم من الشيطان، لكن غير خالص كلام ربنا. الإنسان الحريص أن بيته يبقى مختلف، تسمع صوتهم بيسبحوا مش تسمع صوتهم بيتخانقوا، تسمع صوتهم بيدرسوا في الإنجيل مش قاعدين يعني يتسابقوا في معرفة الممثلين والرياضات والسياسة وناسين أخبار السماء وأخبار الملكوت. يعني إيه بيت يعبد الرب؟ قبل ما يقول أنا وبيتي نعبد الرب قال أنا الأول. ليه؟ رب الأسرة والرسالة للرجالة، إما كنتش أنت تعبد ربنا بيتك مش هيعبد ربنا. في رجالة كتير مسيحيين في الزمن ده رمين عبء التربية المسيحية على ستاته، كأنه هو مش محتاج يصلي، أو هو مش محتاج يربي نفسه تربية مسيحية، مش محتاج للعبادة، خلاص ده كلام بتاع الصغيرين. يسيب مراته تاخد العيال الكنيسة تهتم بيهم في مدارس الأحد، يمكن ما يتناولش، يمكن ربنا مش في دماغه، إنما يقول معلش ما هي الست واخد بالها من العيال. كلام ده الحقيقة ما بيطلعش عيال مستقيمة ولا يخلي بيتك مستقيم. ما كنتش أنت أولا تعبد الرب لا يمكن لبيتك يعبد الرب. القدوة في العبادة هي أول حافز للأولاد وللبيت في الاستقامة. الأطفال اللي طالعين شايفين أبوهم بيصلي، بيخاف ربنا، بيحب الناس، بيعمل خير، بيخدم في الكنيسة، كلام ربنا في لسانه، ربنا دايما في تفكيره وفي حساباته، طبيعي العيال دي بتطلع حبة الكنيسة وحبة ربنا، وبأقل مجهود بيعيشوا حياة مستقيمة. إنما الأب اللي ربنا ده على الهامش، وصية ربنا آخر حاجة، والكنيسة دي ملهاش مكان، ويمكن كمان يتطاول ويتريق على الكنيسة أو يسخر من رجال الله أو يقعد يدعي إن الناس دي كلها يعني يمكن متخلفين. طب أنت منتظر عيالك يطلعوا إيه؟ هيطلعوا إيه أولادك إذا كانوا شايفينك وأنت رب الأسرة وكبير البيت عمال تكسر وتهد في صورة الكنيسة، وعمال تتريق على كل من يعبد الرب، وعمال تمجد في بتوع الدنيا، عاوز العيال تطلع إيه في الآخر؟ أحبائي، ولادكم بيشربوكم قبل ما بيسمعوكم. أولادكم من صغرهم من سن سنتين وتلاتة بيتفرجوا عليكم وبينقلوا مبادئكم من غير ما تحسوا، وبالتالي بيطلعوا نسخة ساعات أسوأ منكم أو زيكم. والحقيقة كل أب وأم ما يتمناش ولاده إلا أن يكونوا أحسن منه. فأما أنا وبيتي فنعبد الرب، إذن أنا بتيجي في الأول، يعني خليك قدوة، خليك حريص على نفسك. قبل ما تقول لعيالك صلوا، من فضلك صلي، وصلي بالتزام وانتظام، وصلي مزامير، وصلي إجبية، وخليك منتظم في صلواتك، خلي القداس له معاك ثابت، خلي الإنجيل مفتوح في بيتك، خليهم شايفينك بتاع ربنا. فمن غير ما تقعد تزحق ولا تتكلم كتير هيطلعوا هم كمان ولاد البركة ولاد ربنا. أما أنا وبيتي فنعبد الرب، تيجي نقطة تاني. إذا كنت أنت تعبد الرب عبادة مستقيمة هتبقى حريص أن يكون هدف الأسرة ككل هو الوصول للسماء. للأسف الشيطان عرف يخدع أغلب البشر ويضع أهداف كثيرة ويشطب على الملكوت. أغلب البشر عايشين على قد الدنيا بس، كل طموحاتهم يعملوا فلوس يبقوا أغنياء، طموحاتهم يعلموا أولادهم أحسن تعليم، عاوزين يشوفوا عيالهم عرايس وعرسان، عاوزين يشوفوا أحفادهم، ولما يشوفوا أحفادهم عاوزينهم كسبانين وفرحانين في الدنيا. وبعدين ما احنا كلنا عارفين ان احنا هنمشي وهنموت، وحتى الجيل اللي بعدنا هيمشي ويموت، ليه بننسى ان في حياة أبدية؟ ليه بننسى الهدف اللي اتخلقنا أساسا عشانه؟ ربنا ما خلقناش عشان نعيش 70-80 سنة في الدنيا، ربنا خلقنا نتمتع بيه إلى الأبد. ده دي الفترة اللي هتحدد المصير الأبدي. اللي مش شايف السماء ومش حاططها أولوية فقد عبادة الرب. اللي مش مركز في ملكوت السماء راحت منه السماء والأرض، راح عمره هباء وراحت أبديته إلى بلا يعني مصير. يبقى احنا الواحد لازم يراجع نفسه، وكل اب وام يعملوا حساباتهم مرة تاني. انتوا بتجيبوا عيال ليه؟ ربنا بيديكوا عيال ليه؟ بيدينا عيال عشان نجهزهم للسماء. ربنا اداك زوجة ليه؟ عشان تساعدك على طريق السماء. ربنا اختار لك العريس ده ليه؟ عشان ياخد بايدك ويوصلك للسماء. اي حاجة تاني في السكة تهون، عشناها بمرار، عشناها بسهولة، المهم نعديها على خير وندخل السماء. فنقطة هامة جدا ان الهدف الكبير لكل بيت مسيحي يبقى ملكوت السماوات. ربنا يسوع بدأ خدمته على الارض وقال قد اقترب منكم ملكوت السماوات. بس كم واحد سامع صوت المسيح وهو بيقول لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. احنا بقى دماغنا في هذه كلها، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، هندرس فين، هنعمل ايه، هنجامل مين، نقلد مين، نتكلم على مين، نتخانق مع مين، وهذه كلها تأكل العمر كله ويضيع الملكوت ويبقى الشيطان كسب ملايين من البشر وربنا يسوع يعني متألم على كل الهالكين دول. نقطة أخرى، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. عشان تخلي بيتك بيت عبادة زي ما بنقول في الصلاة، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، عشان تخلي بيتك فيه عبادة لازم تبقى حريص أنت ومراتك تشتركوا في صلاة من قبل ما ربنا يديكوا عيال. ياريت كل المخطوبين يبقى لهم قانون روحي، كل واحد في بيته يبتدوا يتعودوا ان هم بيصلوا مثلا كل واحد في بيته صلاة النوم وصلاة باكر، ويتمموا على بعض ويشجعوا بعض. الكابل ده او الراجل وخطيبته لما يبتدوا من بدري كل واحد اتعود يصلي، لما يتلموا في بيت واحد ويشتركوا في الصلاة هتبقى الحكاية ماشية طبيعي، ويبقى ربنا دايما تالتهم وحاضر في بيتهم وواضح قصاد عينيهم ومعمول حسابه في كل يوم، ومعمول حسابه في الوقت، ومعمول حسابه في التفكير. لكن للأسف احنا صلواتنا بتبقى فترة، وممكن نبدي اي حاجة على الصلاة، التلفزيون يجي قبل الصلاة والعشاء يجي قبل الصلاة ومجاملة الناس تيجي ساعة الخدمة تيجي قبل الصلاة، وربنا كمنه طيب يتركن 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 لغاية ما يطلع من البيت خالص. اما انا وبيتي فنعبد الرب. الراجل الناصح يخلي الصلاة اهم حاجة يعملها في البيت مع بيته. الراجل الناصح يصلي كل ما يقعد مع اهل بيته على ترابيزه الاكل يبتدي يشكر ربنا الاول، يفتكر ربنا، يفتكر الناس اللي ما عندهاش اكل، يذكر الخمس خبزات وبركه ربنا، يذكر مائده الافخارستيه ويشتاق لها، اكل السماوي اللي بناكله عشان ندخل بيه السماء، يتمنى يبقى هذا اللقاء لقاء ابدي مع المسيح في السماء. كل المشاعر النقيه التقيه دي تبقى موجوده في الحياه اليوميه، ما تبقاش تمثيلية ولا تبقى وعظة ولا يبقى كلام نظري، لا تبقى حاجة معاشة كل يوم ومع كل أكلة. بند آخر يجعل البيت بيت عبادة أنه يكون كلمة ربنا حاضرة في البيت. للأسف في بيوت مسيحية تلاقوا الحوارات فيها ما تقدرش تميز البيت ده مسيحي ولا مش مسيحي، بينما المفروض من أول جملتين الواحد يعرف البيت ده مسيحي ولا مش مسيحي. لكن لما نلاقي أسرة مسيحية كل كلامها عن العداوات مع القرايب والجيران طب وهو يفرقوا عن أهل العالم؟ لو لقينا بيت مسيحي عمال يتكلم في الموضة والتفاصيل والمشتروات والفلوس والغالي والرخيص وجبنا واشترينا وحطينا، طب فرقتوا إيه عن أهل العالم؟ لما يبقى في اللغة اليومية والحوار في زعيق وفي خناق وفي خصام وفي نكد ويمكن في شتايم وفي إهانات، طب ده فرق ايه عن بيت مسيحي او بيت يعني اقصد بيت غير مسيحي وبيت ما يعرفش ربنا؟ اما انا وبيتي فنعبد الرب، انت تعرف البيت على طول من اول ما تسمع جملتين في الحوار بين افراد البيت، هتلاقي بتلقائية الام بتقول ده ربنا عمل، والاب بيقول نشكر ربنا، والعيال بتقول حكاوي من الإنجيل أو بتحكي عن خبرات روحية، ويبقى طبيعي ربنا هو موضوع كل جلساتنا وموضوع كل حواراتنا، نمجد في ربنا ونشكر ربنا ونتأمل في ربنا ونفرح بربنا، ويبقى ربنا الكل بالكل. صدقوني الكلام ده مش نظري، بيوتنا فقدت البركة لأنه ما بقتش مركزة في ربنا، وبقى العمر بيتسرق وبقى في نكد وفي مشاكل وفي متاعب بلا عدد، وما بقاش الحياة ليها طعم لأن ربنا خرجناه من الصورة وحفظنا بس على البرواز كده كأننا مسيحيين شكلا. وبعدين بنقول طب وما اللي بيحصل كل ده؟ هيحصل ايه غير كده إذا كنا ضيعنا البركة بأيدينا؟ يسوع بمنتهى الإصرار في آخر حياته قال لهم اختاروا اللي يريحكم، عاوزين تعبدوا ربنا اعبدوه، عاوزين تختاروا آلهة الأموريين اختاروها، إنما أنا وبيتي سنعبد الرب إلى الأبد. في إصرار، في إلحاح، في تركيز، في أولويات واضحة في حياة هذا الرجل وبيته. نقطة كمان، مش بس الحوار والكلام في البيت بيمشي إزاي، كمان العلاقات. أنا وبيتي فنعبد الرب، البيت يتقري من علاقاته. مين أصحابك؟ مين اللي بيزوروا البيت ده؟ البيت ده بيزور مين؟ مين أقرب ناس للعيلة دي؟ يدل على طول على نظام حياتهم. احنا في المزمور الأولاني نقول طوبى للرجل، ونبتدي نحط كده قدام عينينا الممنوعات. في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. هل البيت المسيحي واخد باله من الحاجات دي؟ انه ما يقربش غير من ناس محافظة على وصية ربنا ومركزة في حياتها الأبدية. بتختاروا أصحابكم إزاي؟ بتختاروا المكان اللي تعيشوا فيه إزاي؟ بتختاروا برنامج زياراتكم ومجاملاتكم بأي معايير؟ كل ده يحكم تعبير أما أنا وبيتي فنعبد الرب. مجموع الأصدقاء والعلاقات بيأثر 100% على حياة البيت. للأسف نفاجأ أنه أب وأم طيبين سايبين عيالهم يصاحبوا ناس بعيدة تماما عن فكر الإنجيل والكنيسة، وبعد سنين يقولوا ابني ساب الكنيسة، بنتي مشت غلط، ولادي ألحدوا. طب ما أنتم ما كنتوش فاتحين عينيكم ليه؟ ما كنتوش مركزين مع علاقات أولادكم ليه؟ مش الكتاب بيقول الحكيم عيناه في رأسه؟ كانت فين عينيك وكانت فين رأسك وانت سايب أولادك يصادقوا أهل العالم ويعني يعشروهم بزيادة ويتأثروا بتفكيرهم وكل حاجة تمشي غلط. نقطة أخرى في أما أنا وبيتي نعبد الرب هي موقف البيت من أي أزمة. الأزمات اختبار لإيمان البيت عموما. لما تحصل مشكلة الناس دي بتتفكر إزاي؟ تتعامل إزاي؟ هل بيجروا وراء أهل الدنيا يحلوا مشاكلهم؟ هل بياخدوا مشورة بطالة زي مشورة أخي توفل؟ هل بيتحزبوا ويتعصبوا ويلعبوا قبائل يأكلوا في بعض؟ هل سايبين الشيطان يدخل بيتهم؟ كلام الإنجيل يقول لا تعطوا إبليس مكانا، يعني إحنا اللي بنفتح له الباب ونقول له اتفضل اتفضل بقى، بفكر سوء ظن، بفكر شك، بفكر نكد، بغضب، بخصام، أهلا وسهلا. إنما المسيح نقول له اتفضل بر. إذن الأزمات عبارة عن اختبار للعبادة أو اختبار للإيمان. إذا كان بيتك مبني على صخر، بيتك فيه كلمة ربنا، بيتك مبني على محبة ومبادئ مسيحية، يبقى أي أزمة، أي موجة سخنة نقدر نقف قصادها ونقدر نتحداها ونقدر نتعامل معها بروح الصلاة. ما أجمل أن الطفل يلاقي يسمع أن في مشكلة فيلاقي أمه خدت الإشارب ووقفت تصلي، فينطبع في ذهنه طول العمر هو ده الحل، بدل في مشكلة يبقى في صلاة، وبعد شوية يلاقيها فرجت فيتأكد تماما أن الصلاة هي حل المشاكل. ده أحسن من 100 وعظة يسمعها وهو كبير عن قوة الصلاة واستجابة الصلاة. لو كان بيلاقي اختلاف في الرأي وبعدين سامع والديه بيتحاوروا في هدوء وفي محبة ويقولوا رأيهم باحترام ويوصلوا سوا إلى قرار مشترك ويفضلوا أحباء ويفضلوا أصدقاء ويفضلوا جسد واحد، يطلع الطفل من دول شايف منظر طبيعي جميل أنه إحنا ممكن نختلف لكن في الآخر هنفضل عيلة واحدة ونحب بعض ونحترم بعض ونعيش مع بعض وتبقى كل حاجة سهلة، وأن الاختلاف يضيف حاجات كتيرة مش يفسد الحاجات الحلوة. كل ده دروس بيتلقاها الأطفال من غير مجهود كبير، ده في البيت اللي بيعبد ربنا. إنما لو بيت الحاجات دي غايبة عنه هتلاقوا طبيعي أن أي اختلاف يتحول إلى خلاف، والخلاف إلى خصام، والخصام إلى عداوة، والعداوة إلى خراب، وتلاقوا كل ده الشيطان قاعد في البيت يقول البيت ده بيتي. بدل ما المسيح له المجد يقول البيت ده بيتي أنا اللي اشتريته وأنا اللي عملته وأنا اللي ولدتهم في النعمة ولا أني سكنت فيهم بروحي وأنا اللي أسست البيت ده من قدام المذبح، تلاقوا الشيطان سرق البيت من ربنا وإحنا قاعدين نتفرج عليه وهو بيعمل كده. أما أنا وبيتي فنعبد الرب كمان. البيت المسيحي مهموم أو مشغول طول الوقت بخلاص النفوس. يعني أكتر حاجة تفرح البيت المسيحي إن الناس تعرف ربنا، إن كلمة ربنا تنمو وتزداد، إن يبقى كل أعضاء البيت خدام وكل طرف بيشجع التاني على الخدمة. احنا نستغرب نلاقي زوجة خادمة وجوزها معطلة، أو زوج خادم ومراته غضبانة عليه، أو شباب بيخدموا أهليهم متغاظين من خدمتهم، أو أهالي بيخدموا وأولادهم بيلوموهم على الوقت اللي رايح في الكنيسة. لكن لو في حكمة وفي اعتدال كل الناس بتخدم وكله فرحان بخدمة التاني، وكل واحد بيجي على نفسه عشان يسيب التاني يخدم، وكلهم شايفين رصيد أبدي للخدمة وأجر سماوي وكنز بيتحوش قصاد كل التعب ده، مش بيبص خالص ان التعب لازم يروح في فلوس زي بقية الناس ولا مكاسب أرضية. البيت المسيحي كمان عنده طموح روحاني مش طموح أرضي. يعني ايه؟ في الوقت اللي كل البيوت بتفكر تزود الفلوس وتفرح بعيالها بشكل أرضي، تلاقوا البيت فرحان قوي ان الولاد بيتناولوا، فرحان قوي ان الولاد بقوا خدام، فرحان قوي ان هم خلصوا سفر في الانجيل، فرحانين ان هم عملوا تسبحة نص الليل، فرحانين ان زارهم ابونا وبارك البيت. فرحتهم مختلف، طعم حياتهم مختلف. فرحانين قوي ان هم طلعوا اكتر من العشور، وفي الاعياد زاروا مرضى وزاروا مسنين وزاروا متألمين. يبقى على بعض كده البيت نفسه غريب عن العالم، مختلف تماما عن البيوت اللي بتفرح وبتطمح في طموحات مادية أرضية تعبانة. البيت اللي يعبد ربنا تلاحظوا دايما أنه فيه سلام، لأنه احنا بنقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، والثلاث كلمات دول ينتج عنهم البيت دايما فيه سلام. اللي يدخل البيت المسيحي يطلع حاسس ببركة، يطلع فرحان، يطلع متعلم درس، يطلع غير مدخل، لأنه البيت ده فيه ربنا وبيبقى ربنا واضح في أفراد البيت كله، وتبقى الأسرة المسيحية كرازة صامتة. احنا مش محتاجين نوعظ الناس اللي في الشارع، لكن لو عشنا كأسر مسيحية نقية بتعبد ربنا هتلاقوا ناس كتيرة قوي تنظر بإعجاب وتقول يا ريت كل البيوت كده، يا ريت كل الأزواج والزوجات كده، يا ريت كل الآباء والأمهات عايشين كده، لأنه هتبقى دي الأيقونة اللي قصدها ربنا. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد للشيء. نختم ونقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب، ده شعار ختم به يشوع حياته، والنتيجة لكلامه وإصراره الشعب كله هتف وراه. فقال الشعب ليشوع الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع. وقطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم. مجرد أن يشوع أعلن هذا الشعار عن نفسه كل الشعب خدوا قدوة وقالوا وإحنا كمان معاك، ربنا هنعبده وصوته هنسمع وهنعمل كل اللي تقال عليه في الشريعة. وصار يشوع قدوة جميلة لشعبه وانتهت حياته وسجل اسمه كنجم في السماء، هو وكل أهل بيته، لأن هم عرفوا يقضوا حياتهم يعبدون الرب. ربنا يدينا كلنا تبقى بيوتنا بيوت عبادة حقيقية وامتداد لكل الكنائس في كل العالم. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.